الدرجات من بين الخمسة أركان تهدي القلب إلى الإيمان.
لما زار رسول الله سدرة ربي جل أولا أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان.
فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار،
فنزور المسجد بوقار ندعو الله ليل نهار.
أن يشملنا باستمرار بالمغفرة وبالرضوان، بالمغفرة وبالرضوان.
لما زار رسول الله سدرة ربي جل أولا أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان.
نصطف ونلزم قبلتنا نخلص لله نياتنا،
نصطف ونلزم قبلتنا نخلص لله نياتنا.
يا رب فواحد أم
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أبدأها معكم أنا خالد عبد الله، والعناوين الرئيسية: طهران تؤكد رفضها للاتهامات الأمريكية والبريطانية ضدها بشأن الهجوم السبراني على ألبانيا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. والمحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. أسعد صباحا وإليكم الآن تفاصيل النشرة. نددت إيران باتهامات مجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية البريطانية بشأن مزاعم الهجوم السايبيري على ألبانيا، محذرة من أي مغامرة سياسية ضدها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استعداد إيران التام للرد على أي دسائس محتملة بقوة وحزم، وأضاف لا اعتبار لاتهامات أمريكا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت تجاه الهجمات السايبرية المتعددة ضد إيران، بل إنهما أيدتها بنحو أو بآخر. وأردف أن لإيران مساهمة كبيرة في الجهود الدولية المسؤولة في التصدي للهجمات السايبرية. يذكر أن الموقف الذي أبدته واشنطن ولندن جاء بعد ساعات قليلة على إعلان تيران قطع علاقاتها مع إيران، مما يعزز رأي المراقبين بأن تكون الخطوة منسقة. أكدت سفيرة إيران ونائبة رئيس البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة تفرد أمريكا بحصة الأسد في تنفيذ الاختبارات النووية بالعالم، مشددة على مسؤولية الدول النووية في وقف الاختبارات النووية. وقالت السيدة زهراء إرشادي خلال كلمتها باجتماع مجلس الأمن بمناسبة اليوم العالمي لحظر الاختبارات النووية أن أمريكا لوحدها نفذت النصف تقريبا من قرابة 2000 اختبار نووي في العالم. وأضافت: من وجهة نظر إيران فإن الإجراء الحقيقي لخلاص العالم من خطر الأسلحة النووية يتمثل في التنفيذ الفوري لنزع السلاح النووي وفق معاهدة حظر الانتشار النووي. وتابعت: لابد من تعميم هذا التوجه إلى غرب آسيا الذي يواجه خطر انعدام الأمن لوجود الترسانة النووية للكيان الصهيوني. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، لذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطق الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. لقراءة المواقف الإيرانية بشأن أي اعتداء أو تهديد لأمن الشعب الإيراني في هذا التقرير:
لا تسمح مع أي اعتداء أو تهديد لأمن الشعب الإيراني أو مصالحه، نهج أكد كبار القادة العسكريين الإيرانيين مرارا وتكرارا الالتزام به. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قال إن طهران حذرت الدول المضيفة للجيش الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية وعبر الإجراءات الميدانية من مغبة التعرض لأمن البلاد. اللواء باقري أكد أن القوات الإيرانية كثفت انتشار دورياتها الجوية والبحرية في المنطقة، كما عززت مراقبتها الاستخبارية وزادت جاهزيتها عبر إجراء مناورات شاركت فيها طائرات ومسيرات وصواريخ. وجدد باقري دعوته لدول المنطقة إلى تعزيز التعاون المشترك لإرساء الأمن الإقليمي بعيدا عن تدخلات الأجانب. من جانبه أكد قائد مقر عمليات ختم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بشكل قاطع ومتناسب على أي تحركات يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي لتهديد الأمن القومي الإيراني، وتوعد في الوقت نفسه كل الدول والكيانات المرتزقة لكيان الاحتلال بدفع الثمن إذا ما عملت على تهديد أمن إيران، وقال إن إيران ستدك حتى النقاط والقواعد التي تستخدم للاعتداء عليها.
إسرائيل والقوى التابعة لها وربما الحكومات التي تساعد إسرائيل في تهديد مصالح الشعب الإيراني سيدفعون دون أدنى شك ثمنا باهظا.
وفيما يخص القدرات الدفاعية، أكد قائد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن إيران وجهت صفعات قوية للأعداء وغيرت معادلات المنطقة، وقال إن قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم أجبرت بعض الدول الإقليمية العميلة لأمريكا والكيان الصهيوني على أن تغير مواقفها حيال طهران وأن تتحول من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب. التحذيرات الإيرانية تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ربط قيادة قواتها المركزية بكيان الاحتلال الإسرائيلي وتحليق قاذفة أمريكية من طراز B-52 في الأجواء المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي. وكانت وحدات من القوة البحرية الإيرانية قطرت في وقت سابق قطعا أمريكية للتصوير والرصد والتجسس في منطقة الخليج الفارسي قبل أن تطلقها فيما بعد.
أجرى الجيش الإيراني مناورات اقتدار 1401 لإظهار مستوى جهوزية الوحدات البرية وقدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطور الفني في عالم الأسلحة الإلكترونية وأنظمة التشويش والتجسس. وشاركت وحدات المشاة والمدرعات والطيران وفرق الحرب الإلكترونية وطائرات الأسناد والشحن والرصد في هذه المناورات التي جرت في منطقة نصر آباد بالصهان. للمزيد حول هذه المناورات نستمع لهذا التقرير.
جاءت مناورات اقتدار 1401 لتظهر قوة الجيش الإيراني، مناورات عسكرية أظهرت مدى جهوزية الوحدات البرية وقدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطور التقني في عالم الأسلحة الإلكترونية وأنظمة التشويش والتجسس.
سنشاهد خلال يومي المناورات التطور الذي حققته قوات الجيش الإيراني والانسجام بين الوحدات، وشاركت في هذه التدريبات قوات من الجيل الشاب وأخرى ذات خبرة، وهذا مطلوب دائما لتبادل الخبرات.
وحدات المشاة والمدرعات والطيران والحرب الإلكترونية وطائرات الإسناد والشحن والرصد شاركت في هذه المناورات بمحافظة إصفهان وسط البلاد، حيث تم تقييم أساليب الرد السريع وجهوزية القوات للتعامل مع التهديدات.
خلال هذه المناورات نقوم باختبار معدات وجهوزية قواتنا، كما نقوم بتبادل الخبرات بين كوادر القوات المختلفة. اختبرنا جهوزية قواتنا بشكل كامل وكانت النتائج موفقة، وأيضا نقوم بتمرين على العمليات الليلية خلال المناورات.
وتم خلال المناورات أيضا تنفيذ تكتيكات مبتكرة من قبل قادة الوحدات الخاصة الإيرانية التي أكدت جهوزيتها لمواجهة كل التحديات. اقتدار قوات الجيش الإيراني بدأ واضحا خلال هذه المناورات التي أظهرت القدرة التكتيكية والتنسيق العالي بين الوحدات المشاركة.
استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل قرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب واعتقل العشرات خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بنابلس وجنين. وأكدت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الشاب الفلسطيني سقط في المواجهات التي جرت أثناء قيام قوة صهيونية كبيرة باقتحام مخيم بلاطة ومحيطه، وتزامن ذلك مع اقتحام القوات الصهيونية لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس، مضيفة أن قوات الاحتلال استخدمت لأول مرة طائرة مسيرة لإلقاء قنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم. تستعد الجماعات الصهيونية المتطرفة لإطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى وتنفيذ التعاليم التلمودية والرقص في باحاته سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه. ووفق مخططات الاحتلال تسعى هذه الجماعات خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري خلال ما يسمى رأس السنة العبرية إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك. وإلى العراق، حيث ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية، وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. المزيد حول الأزمة السياسية العراقية نتابعه في هذا التقرير.
حل البرلمان ليس من اختصاصنا، قرار بتت به المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردا على دعوى قدمها التيار الصدري تناولت اتهامات للبرلمان بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة للبلاد. المحكمة الاتحادية أكدت في بيانها أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، وأنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، كما أن الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس حسب الآلية الدستورية التي رسمها دستور الجمهورية العراقية عام 2005، والذي لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. وشددت الاتحادية العراقية على أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب. وفي شأن آخر، أكدت المحكمة الاتحادية أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقا لأحكام الدستور وللهدف الذي من أجله وجدت السلطتان التنفيذية والتشريعية. يذكر أيضا أن الاتحادية كانت قد قررت تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان، ويأتي ذلك فيما شهدت المنطقة الخضراء انتشارا أمنيا مكثفا، وأغلقت البوابة المؤدية للقصر الحكومي بالكتل الكونكريتية. وفي المستجدات على الساحة السياسية، بحث رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي. وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء أكد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي، واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت مدينة كوديما بالكامل في دونيتسك، وتمكنت من تصفية عشرات النازيين والمسلحين في نيكولاييف وخاركوف وتدمير مستودعات ذخيرة ومواقع عسكرية أوكرانية. وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت بضربات عالية الدقة مواقع القوات الأوكرانية ودمرت مستودع ذخيرة للواء المدفعية بمنطقة نيكولاييف، فيما أسقطت طائرتين مقاتلتين للجيش الأوكراني في خيرسون ونيكولاييف. أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ضيف الله الشامي أن تسمية العرض العسكري بوعد الآخرة يؤكد ارتباط اليمن بفلسطين. وقال الشامي: نحن نعد جيشنا وشعبنا اليمني ليكون لنا دور في قضايا الأمة ولا سيما تحرير فلسطين، مضيفا أن اليمن ليس البلد الذي يمكن أن يخضع للتطبيع مع إسرائيل. وكشفت القوات اليمنية خلال العرض العسكري الذي جرى في الحديدة عن صاروخ جديد بر بحر المحلي وصواريخ روبيج الروسية الصنع. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد رفضها للاتهامات الأمريكية والبريطانية ضدها بشأن الهجوم السبراني على ألبانيا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. والمحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية نبعثها إلى حضرتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، في العام 1964 قامت الحكومة الشاهنشاهية بطرح قانون الحصانة القضائية والمصادقة عليه دون أي مراعاة لمشاعر الشعب، حيث قدمت الحكومة لائحة بهذا الشأن واستحصلت موافقة مجلس النواب عليها. يقضي القانون بإعفاء المستشارين العسكريين والفنيين الأمريكيين وعوائلهم وخدمهم من شمول القانون الإيراني لهم، كما يقضي بجعلهم في عداد الدبلوماسيين والعاملين في السفارات الأجنبية في طهران المشمولين بمفاد معاهدة فيينا القاضية بمنح الحصانة القضائية للدبلوماسيين العاملين في سفارات دولهم في البلدان الأخرى.
لقد تم هذا الإجراء في وقت لم تكن فيه حتى الدول الأفريقية نصف المستعمرة أو التي في طريقها إلى الاستقلال ترضخ لمثل هذا القانون، ولهذا فقد أثار تصرف الحكومة الإيرانية تعجب الكثيرين، فقد كان لأمريكا 40,000 خبير، وهؤلاء يجب أن يتمتعوا بالحرية والطمأنينة والرفاه من جميع النواحي بموجب هذا القانون، وأن يصانوا حتى من قوانين الدولة التي يقيمون فيها، وينعدم احتمال تعرضهم للعقوبات حتى في حالة انتهاك القوانين الجزائية وارتكاب الجرائم بشكل علني.
نعم أعزائنا الكرام، قانون الحصانة الجديد هذا تعود جذوره إلى مرحلة حكم أسد الله علم، وفي ظل حكومة حسن علي منصور تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وقدمت مسودته إلى المجلس لتحصل على مصادقة النواب. ولقد حاول هذان العميلان أي علم ومنصور إبقاء الموضوع محاطا بحالة من الإبهام والتشويش للحيلولة دون اطلاع الشعب عليه، ريثما يتسنى إطلاق اسم آخر عليه في المرحلة التالية. ولهذا لم تنشر الصحف خلال عامي 63 و64 أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، كما أنه لم ينعكس في محاضر مناقشات مجلس النواب.
وقد ركز الإمام الخميني رحمه الله في خطابه الذي ألقاه بعد صدور القانون المذكور على الذلة التي سيجلبها هذا الأمر للشعب، وكان خطابه ذلك خطابا مؤثرا في الجماهير التي تجاوبت تحت قيادة الحوزات العلمية وبأشكال مختلفة لمضمون الخطاب، حيث رأت فيه المشروع الذي يمكن أن يعيد لها شخصيتها التي أصبحت بحكم العدم. فأعلى محكمة إيرانية لا يمكنها محاكمة أحقر أمريكي فيما لو أهان أعظم شخصية إيرانية.
بعد ذلك الخطاب التاريخي بعدة أيام وتحديدا فجر يوم الرابع من تشرين الثاني 1964، حاصر المئات من المظليين والقوات الخاصة منزل الإمام في مدينة قم، واقتحموه من خلال تسلق الجدران والصعود على سطح المنزل، وأخذوا يبحثون عن الإمام. في تلك اللحظة كان الإمام مشغولا بالنوافل والأذكار في إحدى غرف المنزل الداخلية، فبادر إلى ارتداء ملابسه قاصدا فتح الباب الذي كان المهاجمون يضربونه بعنف حتى كسروه، ودخلوا الغرفة عنوة. أعطى الإمام ختم توقيعه إلى زوجته قائلا: أستودعكم الله.
كان عدد المسلحين المهاجمين الذين اقتحموا بيت الإمام رحمه الله حوالي 400 شخص، حيث ملأوا الزقاق الذي يقع فيه بيت الإمام. ووضع الإمام في سيارة من نوع فولكس واجن، وبعد الوصول إلى الشارع العام وضع في سيارة أخرى كانت تنتظره. وأثناء نزوله من السيارة الأولى شاهد الإمام الخميني الأعداد الكبيرة من العسكر والتي جاءت لاعتقاله، فتوجه نحو مسؤولهم مبتسما وقائلا: لم يكن الأمر يستدعي كل هذه القوات. اتجهت السيارة بسرعة عالية نحو طهران، وقطعت المسافة بين قم وطهران البالغة 140 كيلومترا في 90 دقيقة فقط، ولم تتوقف إلا مرة واحدة عندما أراد الإمام أداء صلاة الصبح. بعد ذلك اتجهت نحو مطار مهرباد، ومن ثم أركب الإمام بطائرة عسكرية حيث كانت تنتظره، وسلمه أحد رجال الأمن جوازه في المطار قائلا: إنك ذاهب الآن إلى تركيا وستلحق بك عائلتك قريبا. أقلعت الطائرة سريعا وقبل طلوع الشمس متوجهة إلى تركيا.
في الساعة 11:30 من نفس اليوم هبطت الطائرة في أنقرة، وكان الأتراك قد أعدوا مجموعة أمنية لإكمال المهمة، حيث أخذوا الإمام مع مرافقه إلى إحدى السيارات وانطلقوا إلى مدينة أنقرة، حيث أسكنوا الإمام الخميني فندق بولوار بالاس. وبما أن الفندق يقع وسط المدينة فقد سارعوا في اليوم الثاني إلى تغيير مكان السكن حتى لا يحتك الإمام بأحد. وفي الساعة 2:00 من يوم الخامس من شهر تشرين الثاني قام فريق أمني تركي بنقل الإمام رحمه الله إلى بناية جانبية في شارع أتاتورك. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي العلمائي، غير أن أي من تلك الضغوط الجسدية والروحية لم تفت في عضد الإمام وتجبره على الاستسلام.
وفي تلك المدة سلب الإمام إمكانية أي تحرك سياسي، ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة من قبل رجال أمن إيرانيين تم إرسالهم لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن التركية. ودامت إقامة الإمام في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها وبسرعة منقطعة النظير بتصفية بقايا المقاومة في إيران، وبادر في غياب الإمام إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للاطمئنان على صحة الإمام وسلامته.
في خلال مدة إقامته في تركيا أشار الإمام ومن خلال الرسائل التي بعثها بها إلى أقاربه ومؤيديه وعلماء الحوزة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الإجبارية في تركيا فرصة ثمينة للإمام اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها ولأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى، وهي الأمور التي كانت حتى ذلك الوقت منسية لا يتطرق لذكرها أحد.
مستمعين الأطايب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحبة شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لا يسعنا إلا أن نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
مرحبا بيها واحلى بمجيس
يا تجز يا حسين، زواري زواري عيوني زواري، مرحبا بيها واحلى بمجيس يا تجز يا حسين،
لولفة زواري أهل المواجد، واجب عليكم يا هل من أنصاري زواري أحراري، لو من لفوا داري بالغادرية لهم تحية تحية.
زواري زواري عيوني زواري، مرحبا بيهم أهلا بمجيهم، زواري زواري
يا أمن يا شرط حر احفظوا الزوار من غدر وتغيلة، من شمر واحفاد شمروا من مذيلة، مسجلة عندي خدامتكم جليلة، والجيش وياكم عيونة ترعاكم، يمشي على ممشاكم وعباس معهم شايل علمهم.
عيوني زواري مرحبا بيهم أهلا بمجيهم، زواري
معوق وصاحي لعندي جاي يمشي، عايف أهله وعاف ماله عاف كل شي، من يوفي المرقدي ويطوف عرشي أفتح عيوني وغطي بين رمشي، هذا الذي قلته من جارني ذرته وقبره ما عفته ويشهد علي رب البرية البرية.
زواري زواري عيوني زواري، مرحبا بيهم أهلا بمجيهم،
معجزتكم حيرت كل المعاجد، أطفال مشاية ومشاية العجايب،
هو الذي فسر ويقل لي شنو السر. كل الخلق تحضر كل هالملايين ترعاهم العين.
مرحبا بيهم واهلا بمجيهم يا ناري زواري.
الخسارة والربح في كل تجارة والتجارة وياي ما فيها خسارة. يل تزوروني أبشركم بشارة الربح مضمون عندي في الزيارة. ويا يا يلزاير لما تجي التاجر والطوف بالحاير ربحك يا مشاي مضمون. ويا
زواري 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 مرحبا بيهم ولا بمجيهم
وقت الفريضة قوم صلي. من أجلها قدمت نحري وأهلي من تجي مشاي متعني لأجلي. ولما انت تنفرضي كل حاجتك عقضي من قبل ما تمضي يوم القيامة تحظى بسلامة سلامة.
بعيوني زواري مرحبا بيهم واهلا بمجيهم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي نستكمل فيه نقاشنا حول خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال دول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. مستمعينا الكرام، أشرنا في حلقة سابقة إلى أن أمريكا وعلى مدى سنوات طويلة تدخلت عسكريا في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت جرائم عديدة لم تحاسب عليها بفعل نفوذها وسيطرتها على المنظمات الدولية التي أصبحت تابعا لها، بل على العكس استمرت في إذكاء نيران الصراع المسلحة في منطقتنا تحديدا في سوريا والعراق لسرقة مقدرات البلدين، غير التدخل بشؤونهما الداخلية تحديدا في سوريا، متذرعة بالأكاذيب منها محاربة الإرهاب وعلى رأسها سحق داعش واختلاق عصابات متطرفة لا تعرف قيما أو أخلاقا. والهدف لم يكن إلا آبار النفط وسرقة المنتجات الزراعية من قمح وشعير وقطن وتهريبها وحرمان الشعب السوري دون أدنى شك، ناهيك عن الضحايا البشرية التي قضت تحت طائلة العدوان على سوريا. الواقع أن التعامل والتعاطي الأمريكي مع ظاهرة الإرهاب يعاني من ازدواجية معايير واضحة، والوضع في سوريا ليس إلا النموذج الأمثل لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب. فكما نعرف أن أمريكا لا تنتهج سياسة واحدة تجاه سوريا، بل تعتمد سياسات عديدة، وكل ذلك يأتي تبعا لمصالحها. ولم يعد خافيا على أحد أن أمريكا دعمت وأرسلت المسلحين والمجاميع الإرهابية إلى سوريا لتدميرها وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية خاصة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. أيها الأفاضل، إن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وإن المسألة الأخطر من كل ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول. وأفادت وسائل إعلام سورية مرارا بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قسد المدعومة منها، وإخراجها عبر معبر الوليد غير الشرعي للعراق، ومن ثم بيعها هناك، حيث أخرجت العشرات من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي، واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي، فيما توالى خروج باقي الشاحنات لتهريبها إلى شمال العراق للمتاجرة بها. مستمعي الكرام، العقوبات الأمريكية تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا، وكل ذلك يحصل باسم الحرية والديمقراطية. فهل هذه هي الحرية والديمقراطية؟ إن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، فإن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية التي تبين أن فيها الكثير من العيوب وأنها ليست ديمقراطية حقيقية. مستمعين الأفاضل، السؤال هنا: لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بالديمقراطية المتقدمة في بعض دول العالم، بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟ تزامنا مع تمسك أمريكا بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقة نفطها والتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، تبرر سرقتها للنفط بذريعة محاربة الإرهاب. وتبين خلال الأشهر القليلة الماضية وجود مستجدات ذات طابع أمني تتعلق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس في لبنان ومن مناطق شمالية إلى سوريا والعراق، وتبين لاحقا أن هؤلاء التحقوا بتنظيم داعش. وترافق ذلك مع تبليغ أهل في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد إلى إرسال أموال إلى ذويهم. ومن الواضح أن أمريكا ترى بالإرهاب وتأجيجه ورقة يمكن أن تستخدمها للبقاء في سوريا ولتأمين مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية مستقبلا، بعد أن فقدت كل أوراقها هناك بفضل صمود الشعب السوري والجيش العربي السوري. إذن نفهم من هذا أن ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب ليس بأكثر من شعارات كاذبة وزائفة تتخذها أمريكا من أجل تمرير أهدافها اللامشروعة والمناهضة لكل القوانين والتشريعات الدولية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نتناول الحديث عن مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب. مستمعينا الأعزاء، إن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي. والهدف من منطق الوحدة عزيز المستمع هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب عزيز المستمع، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء. وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. فالفكر الإنساني هو مجال للاعتقاد، وهو مناط بالتكليف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل. فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباع طريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين أصل، وليس في القرآن الكريم كلام عن التفرق إلا في معرض الذم، فكل فساد في الأرض هو صناعة إنسانية، والصلاح من صنع الله. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان. ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. والتفرقة بين الناس تأتي بسبب العصبيات الشخصية والقبلية أو القومية أو المذهبية والطائفية. مستمعينا الأعزاء، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي دنيانا جحيم يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم لولاك يا سيدي دنيانا جحيم يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم سلامي للغائب نجيبك الواعد المخت في نهجك سلامي للقائد قوس العليان قال فلنستعد لك سلامي للقائد بكم نلقى المنى ألا تلطف بنا نكون أهل الفناء يا علي ابن مهزيان الساني رغم سني الصغير أنا كعمال ومالي متى تأتي لنا بكم نلقى المنى ألا تلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير أنا كعمار ومالي سلامي للقائد نجيبك الواعد المخت في نهجك سلامي للقائد قوس العليان قال فلنستعد لك سلامي للقائد مجر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس مضر حجمي الصغير كم صغير فائل للدين حارس مضر حجمي الصغير قدوة القاسم يبقى وعلي الشهيد لتنظر عمري ادعوني عند الصلاة كلكم مثل زهير وسعيد لتنظر عمري لك في كفي أدعو العجل يا سيدي لتنظر عمري بأبي أنت وأمي وبما تشاء أفتدي وبما تشاء أفتدي سلامي للقائد نجيبك الواعد المخت في نهجك سلامي للقائد قوس العديان قال فلنستعد لك سلامي للقائد عهدنا باق جئت أبتدي عمري عهدنا